الحمد لله الذي قامت السماوات والأرض بأمره، الذي جرت الحياة بما فيها بقضائه وقدره، الذي أنشأنا في الأرض نسما واستعمرنا فيها أجيالا وأمما، الذي قدر لنا فيها الرزق والقوت، فسبحان الذي له البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بخير كتاب أنزل، وخصنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا أعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبعه بإيمانٍ وإحسانٍ إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من جنات الله منزلًا، والله أسأل أن يجعل ممشايا وممشاكم خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وأن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. أيام وتنقضي سنة هجرية وتأتي سنة هجرية جديدة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلها شاهدة لنا لا علينا. حين النهاردة هنتناول موضوع بسيط، ورغم بساطته هو مهم. هذا الموضوع يصور لنا مشهد من مشاهد عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر نزول الوحي، وكيف أن الله جل وعلا يتدخل بذاته سبحانه وتعالى ليحل مشكلة بيت صغير لا يلتفت إليه أحد. بيت صغير تحصل فيه مشكلة، لكن المرأة في هذا البيت كانت موصولة بالله تبارك وتعالى إلى أقصى ما يتخيل أحد. هذه المرأة هي خولة بنت ثعلبة الصحابية الجليلة، وقصتها مع زوجها أوس ابن الصامت أخو عبادة ابن الصامت رضي الله عن الجميع. الحقيقة الأول كده هنشوف خولة بتحكي هذه القصة، ثم نقف كعادة دروسنا على العبر والدلالات والعظات والدروس المستفادة من الأحداث التي وقعت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الحقيقة يعني مهما تكلم الدعاء ومهما تكلم العلماء في قضية في منتهى الخطورة، إن احنا في أمس الحاجة لمعرفة هذا العصر الذهبي كي نتربى على ما تربوا عليه. نحن مشكلتنا مش قلة ثقافة، الحقيقة عندناش مشكلة ثقافة مضمحلة، بالعكس ناس الحمد لله رب العالمين بدأت تعرف أكثر من المشايخ. في ناس ساعات بتفاجئنا بحكاوى وأحاديث ووقائع ربما لم يتطرق إليها الواحد، وفوق كل ذي علم عليم. لكن المشكلة كلها بتكمن في أصل التربية، المشكلة كلها تكمن في أصل التربية. اللي مش متربي مهما كان التزامه، مهما كان دينه، مهما كان حفظه للقرآن، مهما كان حفظه لسنة النبي، مهما كان بيقعد يعيط في قيام الليل، طالما مش متربي عنده خلل وعنده مشكلة، عنده مشكلة عنيفة. لذلك يلحظ يعني الناس المهتمة بمشاكل المجتمع المسلم ده في البيوتات، البيوتات المسلمة دائما وأبدا هتجد إن فيها طرف مش متربي، نادر لما تلاقي الطرفين متربيين. وطبعا احنا اتفقنا بكده، قلنا مش قصدي التربية أنه يعرف الغلط والكخ والعيب، أنا بتكلم التربية التي ينبغي أن يكون عليها المسلم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علشان كده هتلاقي إن في ناس بتعيب على منتقبات سوء سلوك، استغربش، يا قصة مش قصة نقاب، قصة مش قصة حجاب، قصة مش قصة إنه ده ملتحي، كل هذه الأمور شكلية ومهمة جدا، خلاص ما اختلفناش، لا نعيب على أصحابها، لكن اللي لابس الحاجات دي على فراغ على بيت مخوخ هتجد عنه مش متأدب، فهتلاقي المنتقبة ممكن تضحك بصوت عالي جدا، ممكن تقل أدبها، وممكن تغتاب، وممكن تخون، وتلاقي الملتحي ممكن يعمل كده، هتلاقي القصة كده. فأصل القصة قصة تربية من قلب البيت، وده مهم قوي. عشان كده هنشوف البيت المسلم ده لما حصل فيه مشكلة كيف تعاملت المرأة مع هذه المشكلة، وكيف كانت مرجعيتها، وكيف كان إخلاصها، لدرجة إن هي قاعدة ما هيش نبية، يعني ما سمعناش إن في نبي امرأة، لكن تخيل إن السماء تتفاعل مع مشكلة المرأة وتنزل على رسول الله قرآنا يحدد إطار التعامل في البيوتات على مثل هذه المشكلة التي حدثت لها. تقول خولة بنت ثعلبة: والله في وفي أوس ابن صامت أنزل الله تبارك وتعالى صدر سورة المجادلة أو المجادلة، سواء كانت بالفتح أو بالكسر، ليه؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور، إلى آخر الآيات. طبعا هذه الآيات نزلت تبين حكم كان في أيام الجاهلية، وللأسف بيعملوا بعض الأهل الناس في القرن العشرين، يقول واحد أنت محرم عليا زي يوم أختي، والشيخ يديله ملبسة يقول استغفر ربنا وخلاص خلاص. يعني الحكم اللي نزل ده الأربع آيات اللي زلزلوا المجتمع دول ولا ليهم اعتبار في حياتنا أصلا. لا واحد قال لمراته كده والشيخ يقول له انت عامل ايه، انت كنت بتنرفز شويه؟ لا عم شفت جاء ارقام من الشارع يا عمي، عيب بقى تيلا، يلا روح يعاشر مراته بحرام والدنيا تمشي بحرام، وياتي اولاد من سفاح وماشيين في الحياه عادي وما عندناش ادنى مشكله. ولذلك قلت لكم مرارا وتكرارا: لا تستغربوا حينما يقتل ولد اباه، او تضرب ام، او تضرب بنت امها، تستغربش بالحاجات دي خالص. بيوت مخوخه ما عرفت كيف تتربى على منهج الله سبحانه وتعالى. فقالت: كنت عنده، هي بتحكي بتقول كنت عند أوس بن صامت وكان شيخا كبيرا. وأنا بتمنى الحقيقة أن الدرس ده تتلقفه آذان النساء بشكل قوي، عشان الستات تعرف تحترم نفسها في البيوت شوية. الستات في حاجة إلى هذا، لأن المشكلة أن الرجل طول النهار في الشارع، المجتمع منظومته فرضت على الراجل انه لو سمحوا له انه ينام في شغل ساعتين هيكمل عشان يشتغل عشان الفلوس، وبقى رامي كل ثقة للتربية على الست في البيت، فإن لم تحسن فسد البيت، إن لم تحسن. ذلك يعني أنا بعيش حالة من الأسى على مكالمات هاتفية سيدات، زوجها يتصل يقول لي اكتشفت أنها بتكلم راجل في التليفون، خدت عليها بتكلم راجل في التليفون، خارجة مع واحد، حد يقول انها ماشية مع حد. ليه؟ طبعا في عيب على الراجل انه مش متابع بقوة، لكن احيانا بيخدع، ده بيحصل، رجل بيخدع، امرأة شايفها كويسة وكانت عايشة معاه كويس، كل ما يخش قدامه ماسكة المصلية والإسدال وعمالة تصلي، وحينما يترك البيت تعيش على يعني هواها على مزاجها. فعشان كده مهم قوي ان الستات تسمع هذا الدرس بوعي، لكي يعرفنا كيف يدرنا الأزمات في البيوت. كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه، الزوجة بتحكي، وده مش من قبيل الغيبة الحقيقة، اسمها غيبة ما اسمهاش غيبة، ها اسمها ايه؟ غيبة. ده مش من قبيل الغيبة، لما تيجي تحكي لحد واقعة معينة لقاضي أو زي ما حكت للنبي صلى الله عليه وسلم، يجوز لك أن تقول ما يعني تظن طالما أنك لا تفتري كذبا أو زورا أو بهتانا عمن تحكي عنه هذه الواقعة. كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر، رجل كبر في السن ابتدى يبقى متنرفز. طبعا الكلام ده بيحصل لنا احنا واحنا مش كبار في السن، يعني اربعينات وبداية الاربعينات هتلاقي كده من الضغط العصبي اللي بيشوفه بيبقى داخل مش طايق نفسه. ولذلك ما شاء الله يعني المؤشرات والإحصائيات في نسبة الطلاق في البيوتات المسلمة تخض، اللي عايز يقراها بجد تخض، كمية الطلاق في البيوتات المسلمة. في ناس بتطلق كده ثلاث مرات في شهرين شهر ونص، وعرف أسر أقسم بالله في أول سنة جواز حكى لي أنه طلق مرتين وماشي على شعره دلوقتي خلاص، يعني يدوبك أهو اللي هي فاضل الطلاق الأخير. يعني في طلق أكثر من طلقين، وفي طلق 30 طلاق والدنيا ماشية في البيوتات. يعني قالت فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب، بياخد ويدي معاها زوج مع زوجته، ابتدى يراجعها، ابتدى تراجعه. ودي مشكلة الرجالة في البيوت الحقيقة، انه عايز دايما عايش عصر السيد، انه مش عايز اي نقاش. يعني ام سلمة استشارها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الحديث، وزوجات النبي كنا يراجعنه، وزوجات عمر بن الخطاب كنا يراجعنه. انما الرجالة عندنا في البيوت هو قرار نهائي، الكلمة خلصت، غلط صح حرام حلال ما تفرقش معاه، تذكره بالله ولا يهمه، أنا رجل البيت بس هي دي المهم القضية يعني. ويمسك الآية بتاعة سورة النساء يفضل يعلقها لمراته على دماغه طول ما هو ماشي، الرجال قوامون على النساء، يكملش الآية بس هو شاهم من القوامة كده يعني. فهي بتراجع زوجها ضجر فغضب، فقال أنت علي كظهر أمي. طبعا أنت علي كظهر أمي ده كان في الجاهلية نوع من أنواع الطلاق، وزمان في الجاهلية ما كانش فيه طلاق محدد زي حالتنا كده، الطلاق مرتين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لا كان الطلاق بلا حدود، يعني مش عاجبه أي حاجة اللي أنت طالق وبالليل يرجح يروح في نادي كده يضرب له كاسين أو حاجة ويقعد مع ولاها بيهرج معاه بنكتة أو كده ومراجع من مراته مفيش مشكلة خالص. فكان زمان كده الإسلام جه بقى يعني حدد هذه الأمور، ليش الأمور مايعة كده وسيبة. فكان الظهار طلاقا في الجاهلية. قالت ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، سهر كده واتبسط، ثم دخل علي، دخل طلب معاه الآن أن يلتقي زوجته لقاء زوج بزوجته خلاص. فإذا هو يريدني على نفسي، خرج بقى سهر وراجع. رجالة تعمل كده في البيوت طبعا، في راجل بيمسك مراته يكسر عظمها ويودوها العناية مركزة وتخرج ويجي بليل يقول لك أنا عايز حق الشرع دلوقتي برخامة كده، مش مشكلة يعني. طبعا ما أقصدش الصحابة، أنا بتكلم على واقعنا ومجتمعنا الآن يعني. فجاء قالت يريدني على نفسي، قلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. مش هتلمسني ألا ما أروح أسأل النبي إيه الوضع في اللي أنت عملته ده. خلاص أدي زوجة تريد طاعة مبصرة، تريد الحلال، مش زوجة تتصل تقول أنا جوزي طلقني 17 مرة فدي العيب فين؟ الشيخ بتاع الجامعة قال لي ولا حاجة عليك يا بنتي، مش مشكلة خالص، كمل حياتنا عادي. إنما دي ناس بتخاف ربنا، عارفين يعني كلمة بتخاف ربنا؟ والله لو خفنا الله في خلوتنا وفي جلوتنا ما حدثت هذه الانتكاسات في المجتمع. لو بنخاف ربنا سبحانه وتعالى نحط لساننا ببقنا كده وكل واحد حاطط يقول لك ايه، انا عندي هم امتلت استرني واغفر لي، انا قاعد اوجع في قلبي واتكلم على ده واتكلم على دي واجيب في ده واجيب في دي ولدت خليني في حالي. فاللي حصل قالت فوثبني، هجم عليها بقى اللي هو ايه هيلتقي بيها بالعافيه، وامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المراه الشيخ الضعيف. طبعا كان راجل كبير في السن الصحابي الجليل، حاول يعني يلتقي بها رغما عنها، زقيته مهم ما قدرش يتمكن منها. فألقيته عني، قالت ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها. شوف الفقر وصل إلى أي حال، وشوف الجيرة عاملة إزاي، فيش هدوم تخرج بيها، راحت لجارة خبطت عليها قالت لها اديني التوب بتاعك اخرج عشان رايحة للنبي صلى الله عليه وسلم. فاستعرت منها ثيابها ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه. رحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له على اللي حصل كله. فجعلت أشكو إليه صلى الله عليه وسلم ما ألقى من سوء خلقه. قالت شوف النبي بقى حكمة. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. تكبير في السن فاتق الله فيه خلاص. قالت فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه ثم سري عنه فقال لي يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك. ثم قرأ علي قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الآية الرابعة في قول الله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. لكن السورة دي السورة الوحيدة اللي كل آية من آياتها فيها لفظ الجلالة، ما في آية اللي تلاقي فيها لفظ الجلالة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة. طبعا حكم الزهار نزل، تعلمت الأمة من بركة هذه السيدة المخلصة التي أرادت أن ترجع إلى الله ورسوله، خدت الأمة حكم الدين حكم الزهار. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. ما فيش رقبة يبقى حيصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. ما فيش فإطعام 60 مسكين. أدي الترتيب نازل كده، يحرر رقبة ملقاش يصوم شهرين متتابعين، إن انكسر يوم يجيب السلسلة من الأول تاني، إلا إذا كانت أيام منهي الصيام عنها، يعني جه عيد أو حاجة فحيقطع ويكمل على الرأي الراجح، أو إنه حيطعم 60 مسكين، يعني ما يبقاش فل ويخش على الإطعام على طول، ينفذ الأمر بالترتيب. فالمهم قال مريه فليعتق رقبة. فقالت قلت والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق، عندوش. قال فليصم شهرين متتابعين. قالت فقلت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. ما مرمطتش جوزها بقى وقلت له خليه يتضردر يصوم إن شاء الله يموت عشان يبقى يستحمل بقى اللي بيعمله، ما هو الغلط وفالح بس يقعد يتكلم. ما قالتش الكلام ده، قلت له أولا ما عندوش، اتنين شيخ كبير ما يقدرش يصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر، يجيب 60 مسكين ويطعمهم. قالت فقلت والله يا رسول الله ما ذاك عنده. بنصرف ازاي؟ 3 حلول مش موجودين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بعرق من تمر. قالت فقلت وأنا والله يا رسول الله سأعينه بعرق آخر. النبي قال اللي عندي أنا هديله شوية تمر. هي قلت له أنا هكمل وبالتالي إيه يقدر يعمل الكفارة الأخيرة لإطعام 60 مسكين. فقال النبي أصبتي وأحسنتي فاذهبي فتصدقي عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت ففعلت. أدي قصة خولة بنت ثعلبة الصحابية الجليلة مع زوجها أوس ابن صامت. شاهد في الكلام، عايزين نقف نشوف إزاي الإسلام بيهتم بالجزئيات الصغيرة اهتمامه بالجزئيات الكبيرة، إزاي الإسلام بيهتم بالمجتمع الداخلي زي ما بيهتم بمشاكل المجتمع الخارجي في هذا الوقت من اليهود والمنافقين والمشركين. يعني ما بقتش حجة ان انا لا واحد بيعصى ربنا تيجي تكلمه يقول لك ايه يا عم بطلوا بقى تفاهات دي فلسطين بتولع. يعني معنى ان فلسطين بتولع نعمل احنا الحرام في بلدنا؟ فيبقى لازم في شيء من المنطقية والتوازن ما بين الداخل والخارج. واحنا اتفقنا قبل كده قلنا ان الاسلام يا جماعة نعيده ونكرر عشان هذا الكلام نقوله لبعض كلنا ونذكر بعض، الإسلام ده باكج على بعضه كده حزمة على بعضها، ما ينفعش اقعد نائب مزاجي منه حتت أقول ده مهم وده مش مهم وده قلبه وده وكل ما كل واحد لك سنة 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 وقعد فيه فاهم نظر الدين كله خلاص مش في حاجة خالص موجودة في الدين دلوقتي. فمهم أوي إن احنا نشوف قد إيه اهتم، وإحنا بنقول ده تدخل رباني تدخل رباني. يعني كانت المشكلة طبعا في الوقت ده النبي عنده يهود وعنده منافقين وعنده مشركين وعنده دولة وعنده جماعة مسلمة وعنده دعوة وعنده توحيد وعنده عقيدة، عنده كثير من الهموم والمشكلات، ولكن يتدخل القرآن ليحل هذه الأزمة في هذا البيت. ثم لما تنظر الصورة فيها محاور كثير، بنكلمنا فيها عن مسألة النجوى ومسألة الذين يحادون الله ورسوله، ومسألة فضل العلم وأهل العلم، ومسألة مناجاة رسول الله، ومسألة الولاء والبراء، كلمة قضية. لكن سبحان الله، أول قضية تتصدرها السورة هي قضية هذه المرأة، هي بنتفق فيها على إن المجتمع بيبتدي يقف على رجليه من قلب البيت المسلم. المجتمع اللي احنا عايزينه يتأسس ده وعايزينه مجتمع محترم، والله ما هيبقى مجتمع محترم إلا من قلب البيت المسلم جوه. لو خرج البيت المسلم زوجة وزوج وأولاد محترمين، المجتمع كله هيبقى محترم. يعني هو المجتمع عبارة عن إيه؟ ما هو أفراد، سلوكيات أفراد زي الزفت، حدث ولا حرج. الواحد كان قاعد في الحج، ما أقول له لسه بدري وأنا ماشي، مش بعيب على ناس عشان أحسن منهم، بس أقول لسه بدري علينا، لسه بدري علينا كأمة مسلمة علشان يبقى لنا الريادة، لأن احنا مش عارفين حاجة خالص. احنا فاهمين كده حتى ما بنروح الحج، سلوكيات لو قعدت صورها لك فيديو تقعد تقول معقول دول مسلمين؟ قعد بسمع صلاة الجمعة ولقيت بعض المسلمين مش عارف من ماليزيا ولا من حاجة كده، يعني جنوب شرق آسيا، راجل عمال ينتع السديس في خطبة ويبكي وده قاعد. انت رحت قلت له عمال يتكلموا مع بعض عادي، الخطبة شغالة كأنهم ما سمعوش قبل كده حاجة عن آداب الاستماع لخطبة الجمعة، ودي أقل القليل في الإسلام. يعني ناس بتفترش الطرقات وتشتمك لو انت عديت غصب عنك، دست على سجادة الصلاة اللي هو قاعد عليها، يعني هو قاعد لك قدام باب الفندق كده رابط ونايم هو ومراته. واحد تاني الله العظيم ماشي في الطواف محوط مراته بإيده وعمال يبوسها في دماغها ويحضن فيها كده في الطواف، ماشي جنبه عمال يقول الله يخيبكم في ايه، انا مش فاهم، سبحان الله العظيم. فاحنا النهارده ما نستغربش ان الصورة الطويلة دي تبدأ كده بمشكلة بيت، تبدأ بمشكلة بيت، لأن البيوتات اللي بتعيش أحيانا في حرام وأصحابها لا يدرون، البيوتات اللي بتعيش في خداع، زوج بيخون زوجته وزوجة بتخون زوجها، وحدث ولا حرج، والله ما أكلمكم من منطلق تهويل، هذا الكلام الواحد بيعينه بنفسه وبيشوفه وبيتعامل معاه، خلاص انفلت العقد بتاع كتير من البيوتات المسلمة، وكله بيتحج دي أصلا طول النهار والليل ده جبر البيت بيشتغل، دي حجة عند بعض الزوجات، عند بعض الزوجات قال لا إله يتقين الله، حجة عندها إن زوجها مشغول. طب زوجها مشغول تبتدي هي تعمل أي حاجة بقى، تكلم وتعيش ومسجات تجيلها على تليفوناتها، والزوج يقول لي مش عارف مسكت مسج على تليفونها، واحد بعت لها مسج مين ده، بيوتات بتخرب لأنها مش متربية مخوخة، ما عرفتش تراقب الله. الزوجة اللي تبقى قاعدة في البيت فهم أن طالما زوجها وعيالها مش موجودين فتتصرف براحتها بعبط، وكل ما تكبر تخيب، تفتكر سنها صغير وعايزة تعيش المراهقة، أو الزوج اللي يعمل نفس الموضوع، ما عرفناش نتقي الله في خلوتنا، أنك تبقى قاعد في الخلوة تعيش على قدام الناس خلوة طين الدنيا. فده كان مهم قوي. فاللي حصل أنه بدأ القرآن بمسألة التربية المهمة دي لهذا البيت، لأنه الحقيقة لما تنظر لهذه القصة هتشوف فيها بعدين مهمين قوي. البعد اللي قدامك الظاهر اللي انت شايفه بعينك مشكلة حصلت في بيت بتتحل، إنما البعد البعيد اللي احنا مش واخدين بالنا منه، إنه المجتمع المسلم بيقف على رجليه 10/10 لما تنصلح المرأة. والله العظيم لما المرأة تكون ذات دين، عندها ضمير، اتربت في بيت كويس، تعرف ان المجتمع المسلم ده يقف على رجليه 10/10. ولذلك هتبتدي تبص على اعداء دين ربنا سبحانه وتعالى، هو ده الهدف الاساسي، المراه نقدر نخرجها من دينها ازاي، تبقى شكل قدامنا، شكل، فتربي عيال تربيه زي الزفت، وما تصونش بيت وتخرج سافره في الشوارع ورأسها برأس الراجل، باظ المجتمع خلاص. فيمكن ده المشهد البعيد اللي يمكن الصورة أو ما يبانش لكثير من الناس. أما المشهد القريب، خناقة حصلت في بيت وأزمة حلت بفضل الله سبحانه وتعالى. إيه الدروس الحقيقة اللي موجودة في هذه القصة البسيطة؟ أولا، قدرة خولة بنت ثعلبة على إدارة هذه المشكلة، ودي مهمة، رسالة. لو واحدة ست بس قاعدة فوق أحملها هذه المسؤولية أمام الله، إن تقول لصاحبتها وأختها وأخواتها في التليفون وهي بتتكلم، بدل ما يلتوا ويعجنوا مع بعض في الفارغ، تقول لها فعلا إحنا محتاجين نتربى على كده، إن لما يكون عندنا أزمة مع زوجنا نعرف ندير الأزمة إزاي. مش تلاقي راجل يتصل بالتليفون يلحقني يا عم الشيخ، مرات اتخانقت معاها ونزلت رحت الشغل رجعت لقيتها سايبة العيال واخدة الهدوم وراحت عند أبوها، والأب الجميل بنتي مش هترجع لك، تسيت مد ايدك عليها، دي بنت ناس. ها، ونقعد بقى نخش في التفاهات وخراب البيوتات ولا نستطيع ان احنا نديرها. انما شوف ادارة الازمة على اعظم ما يكون، شوف على اعظم ما يكون. واحدة جاي زوجها بيراجعها غضب عليها، انت منتهى الهدوء، منتهى الهدوء، استطاعت ان تدير هذه الازمة. عملت ايه؟ هتشوف سبحان الله كيف جادلت رسول الله وهو من هو. دي مش قاعدة قدام حد عادي، إنما قاعدة تاخد وتدي مع النبي عشان تحافظ على البيت، يبقى لا سابت البيت ولا قالت له في التليفون، كتبت له ورقة يبقى قابلني لو شفتني تاني، ها، ولا مش عارف ايه الحاجات اللي بتتساب، الورق او تلاقي التليفون، انت فين؟ في بيت بابا، ولو في وشك شنب يبقى تعالى خدني. لا طبعا مش الكلام ده، إنما دي امرأة واعية. وحناخد بالنا انه فعلا رغم ان الحديث ضعيف ان العرق دساس، لكن فعلا الحديث ده واقعه، هو الحديث ضعيف احنا بنقوله، انما لو كان قول يصح، لو كان قولا يصح، انه فعلا هتلاقي التربية اللي عند الام وعند الاب زي ما يكون فيها شيء بينسحب على الاولاد، اللي هو المثل يقول لك اكفي القدر على فمها تطلع البنت لامها، في غالب الاحيان بيكون صحيح، في غالب الاحيان، لا اقول في كل الاحيان، انك تلاقي ان البنت بتشرب من امها كل التربيه الكويسه او التربيه السيئه، وهي ونصيبها وهي وقدرها بقى لما بتدي تكبر، اما انها تغربل التربيه السيئه دي وربنا يصلح حالها ويوفقها، واما ان تظل على هذا المعترك العفن حتى تتزوج وتسيء الى الزوج والى الاولاد والى المجتمع بهذه التربيه. فاول شيء ادارتها للازمه دي هنفصل فيها شويه كمان شويه يعني. الشيء الثاني، ودي حاجه مهمه قوي، إن المجتمع المسلم في الوقت ده مجتمع واقعي، مجتمع واقعي، مش مجتمع مدينة فاضلة، يعني مش مجتمع كان كله إيجابيات، بالعكس بالعكس، الخطأ ظاهرة صحية. يعني ابنك لما يغلط وبنتك لما تغلط وزوجتك لما تغلط وانت لما تغلط ولما أي حد يغلط، دي ظاهرة صحية، لأنه لا يعرف الصواب إلا من الخطأ. فلازم تكون فاهم ان المجتمع اللي بيغلط والمجتمع بتاع الصحابه كان مجتمع، هو ده اللي هيوجه الدنيا كلها، هو ده البوصله، هو ده الدفه. فمش ممكن المجتمع كان هيقود الدنيا الى الله جل وعلا دون ما ان يتربى. فكان مجتمع بيخطئ لانه مجتمع بشري، لكن بسرعه يوجه من الله سبحانه وتعالى في كتابه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، علشان ما نشعرش بازمه لما نقول ان مجتمع الصحابة كان فيه اخطاء. يعني انا لما كنت بعمل برنامج خير الخطائين ده، انا فاكر كل ما اكلم داعية من الدعاء وشيخ من الشيوخ يقول لي بس خلي بالك اصل المنطقة دي حساسة جدا، ده انت هتتكلم عن الصحابة، وخلي بالك لحسن الناس تبتدي تستهين بشأن الصحابة. ابدا والله، ابدا والله، لما نعرف ان مجتمع الصحابة كان بيغلط لكن فعلا بالاسم كده خير من اخطأوا رضي الله عنهم وارضاهم، هنقف وقفة صح عشان نتعلم لما نغلط ازاي نصلح نفسنا زي ما كان الصحابة بيعملوا رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. فمهم جدا مسألة فقه ادب الاختلاف. الصحابية عرفت ان في اختلاف، ان مش كل المجتمع لازم يكون فكر واحد، فحصل مشكلة، لكن المشكلة كلها اللي يهمنا فيها ان الخلاف يكون ايه؟ ظاهري، ما يتحولش الى خلاف باطني مذموم يسبب جوانا امراض. يعني نختلف فنحقد على بعض، ونختلف فنحسد بعض، ونختلف فنفضح بعض. المجتمع المسلم ما كانش كده ايام النبي، كان في اختلاف لكن كان في سقف، سقف اسمه سقف الاحترام اثناء الاختلاف، كلام بيختلف، وإنما كل واحد بيملك دليل خلاص، أنت معك دليل ومعك دليل جزاك الله خيرا. إنما ما نعملش اللي بيحصل في المجتمع المسلم الآن. ثم ماذا؟ أنت لو وجدت هذا المجتمع، شوف بقى عيش معاه زي ما أنت عايز. مجتمع بيتكلم عن المرجعية، مسألة المرجعية، يسألونك، جات مرة كم مرة في القرآن؟ 9 مرات. مشكلة عسكرية، مشكلة عقدية، مشكلة فقهية، مشكلة عبادية، أي مشكلة تتخيلها على طول المجتمع لما بيغلط يتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الأنفال، يقول الأنفال لله والرسول. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة. كل شيء مجتمع يغلط ويتوجه لتصحيح هذا الخطأ. فده مش معناه أن احنا بنتهم مجتمع الصحابة بشيء، إنما صدرت إلينا هذه القضايا لنتربى عليها. يبقى القضايا اللي حصلت في مجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشكلات، مش عشان حضرتك يبقى عندك ثقافة، لا، عشان لما تيجي تتخانق مع مراتك تاخد بالك تقول أيوة نفس الخناقة دي حصلت بين فلان وفلان، ولما يجي واحد يتكلم في عرض زوجتك تقول أيوة في ناس يتكلموا عن أم المؤمنين عائشة، تعال نشوف النبي عمل إيه والصحابة. ولما مش عارف تخاصم واحد صاحبك، أيوة في 2 من الصحابة اختلفوا مع بعض على كذا وكذا. يبقى القصص والوقائع بتربينا، بتعلمنا ازاي ننهج النهج الصحيح في التعامل مع واقع الحياة ومشكلات الحياة. ثم تعالوا نشوف مسألة الورع، قضية في منتهى الخطورة. إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ودي قضية مهمة قوي. النهاردة الزوجة ما قالتش ايه، وما في زوجة لك ايه يا ولاد تقل، لا، مش النبي اللي قال لو امرت احدا ان يسجد لاحد اللي امرت المراه ان تسجد لزوجها؟ تقول له عندك حق. فتعمل الغلط وتعمل الحرام تقول لك عشان بطيع زوجي، زي ما زوجه بتقول لي زوجي قدام خيارين دلوقتي، اما انه يخرج يشرب خمره بره البيت، او ان انا اخليه يشرب الخمره جوه البيت بس انا اللي هصب له، يشرب شيشه مع اصحابه، يا اما يشرب شيشه جوه البيت وانا اللي احضر له الحجر، يا كده هيسهر مع اصحابه ان شاء الله يتحرق. يعني هو يعني ما يهتديش، يا وديك في داهيه معاه. ففي طاعه اسمها الطاعه المبصره اللي عملتها هذه المراه الورعه التي خافت ربها تبارك وتعالى. اول ما زوجها جه يقرب منها قالت له لا، مش هينفع حتى يحكم الله ورسوله فينا. فعرفت ان الطاعه لها حدود. الطاعه ليها ايه؟ ليها حدود. ما فيش زوج يؤمر بزوجته بالحرام حتى في المعاشرة الزوجية. يا أخوانا دعونا نقول هذا، لأن برضو هي مشكلات بتيجي في تليفونات، زوج يجبر زوجته على أن يلتقي بها من دبر. تقول له هعمل له إيه؟ ما هو لو ما وافقتوش هيسيبني ويروح برة. فتخيل أن تصل الأمور عند بعض النساء اللي خايفين على المام وخايفين من الشماتة بتاعت اختها وخالتها وعمتها وجارها واخوها والكلام ده، انها تعمل الحرام لخوفها من الشماته. تقول لك اهون ما حدش يشمت بيه، يود اتطلقت، ها يبقى فيها حاجه. فتعمل ايه؟ توافق زوجها على الحرام، وتوافق زوجها على الموبقات، وتوافق زوجها على انه يشتغل ويمد ايده وياكل حرام وتاكل معاه. تقول لك ما فيش مصدر تاني، موافقه ومقره. انما دي كان عندها طاعه مبصره، حطت الامور قدام عينيها وقلت عايز ايه يلتقي. قلت لا، الاول يقول النبي ايه وانا تحت امرك، ان قال اه وان قال لا استحاله كانت هتمكنه من نفسها، استحاله. مفيش تحايل على شرع ربنا سبحانه وتعالى 30 جنيه، ومفيش تحايل على شرع ربنا مع واحد ما بيتقيش الله، ومفيش تحايل على شرع ربنا بالكذب. ست تكذب، يعني زوجي طلقني الطلقه الثالثه، انت كنت حائض يا ستي؟ اه ابن تيميه بيقول اه ماشي، ده طلاق بدعي. الشيخ الألباني وابن القيم يقول الطلاق البدعي ده لا يقع مثلا، وأحيانا بعض العلماء بيجي على الطلاق الثالث ده لما يكون في حيض يقول لك لا يقع، ناخد برأي الأولى يقع عشان البيت يتسند. إنما دي ما فيش مشكلة، كنت حائض هي مش حائض، تقول لك أيوه كنت حائض. الست خلي بالك ده طلقت 6 مرات، إحنا بندور عايزين نشيل مش نركب. إنما من خوفها على الأكل والمام والعيال والكلام ده كله ما تعرفش تتقي الله، وتكون الطاعة بالنسبة لها طاعة لله جل وعلا. تقول لك إن ربنا جل وعلا هو الرزاق، لما تحس كده من جواك إن الله هو الرزاق وذو القوة المتين تطمن إنك أنت ما تاكلش حرام
وانت عارف انه رزقك سبحانه وتعالى بتخاف من ايه؟ انا رزقي على جوزي ولا جوزي هو اللي بياكلني ولا بيشربني؟ انما من كتر الخوف بنعمل ده. فامتلكت المراه هذا الورع وعرفت ان البيت لابد ان يبنى على ايه؟ على تقوى. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. امسك بقى عيش حياتك لو انت ملتزم، روح لبيوتات صحابك وشوف المشاكل، هتلاقي البيوتات فعلا واقفه كده على شفا جرف هار، خلاص بيت مخوخ مش مستحمل، مش مستحمل اي مشكله. والله العظيم اقل المشكله البيت المسلم ما بيصمدش قدامه، هتلاقيه ابتدى يتهز. لان مفيش تقوى لله، مفيش ورع لله، مفيش فقه لمسألة الاختلاف، مفيش زوجة تعرف تدير الأزمة زي ما عملت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها أرضاها. بعدين تعالوا نشوف بقى أهم درس في الموضوع اللي احنا بننساه كله دايما ده. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء نعمل ايه بقى؟ فردوه إلى الله ورسوله. المرجعية عندنا في خناقاتنا العرف والتقاليد والعادات والعبط وكل حاجة إلا الكتاب والسنة. ولذلك بعض إخواننا كانوا بيزعلوا بيقولوا لي أنت كل ما تكون في شيء بتتكلم عن الحقوق الزوجية كنت تتكلم عن إيه؟ الصيغة، زوجتك نفسي والوكيل قاعد والمنديل اللذيذ ده اللي هو بيتخانقوا عليه العيال الأمامير بعد الفرح دول وعايز يشدوا من إيد المأذون. زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسول الله. الكلمة دي كلمة في منتهى الخطورة والله. بعد ما بيخلص كتب الكتاب بيتسلت الكتاب والسنة من البيوت. ايه الدليل؟ انه كتب الكتاب بيبقى في مشيخة الازهر، شيوخ وجابين الشيخ خالد والشيخ محمد حسان وقاعدين والعروسة محجبة وبتاع، وبعد 5 أيام بيعمل الفرح بتاعه في دار القوات الجوية مثلا. ما تعرفش العروسة اللي كانت قاعدة لابسة الطرحة دي، واحدة عريانة عمالة تترقص وتتمايل وطوب الأرض يبوس فيها ويرقص معاها. فين بقى كتاب الله وسنة رسول الله؟ عم واحد الله كان كلام بس على كتب الكتاب بس. عدم فقه المرجعية في حل المشكلات ودانا في داهية في كل الأمور بقى. وانت بتشتغل تاجر، انت بتشتغل محامي، انت بتشتغل دكتور، انت بتشتغل مدرس، انت بتشتغل مهندس، وانت شيخ، وانت 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 كل الاشكال بقى مفيش مرجعيه الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقت المشكلات زي ما انتم شايفين كده، مفيش للمسلم كبير. هجيب باباك، جيبه. اعمل ايه بابا؟ خلاص اعمل. اذا كان كتاب الله ما عمليش حاجه وسنه النبي ما خوفتنيش، يبقى باباه يخوفني؟ بابا هيخوفني؟ بابا مش هيخوفني. ولذلك النهاردة هذه المرأة كانت في منتهى الذكاء، لم تذهب لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ممكن راحت لأم المؤمنين عائشة. والسيدة عائشة كانت ثقيلة وتد في العلم، يعني قالت لك لا هروح لعائشة والنبي موجود، هروح لأبو بكر والنبي موجود. فده الأصل بتاعنا، زي ما ابن عباس ضرب الاثنين الصحابة لما مش عارف بيقول كده، فقالوا له ايه؟ قال أبو بكر وعمر، قال أقول لكما قال رسول الله وتقولان لي؟ قال أبو بكر وعمر. وأبو بكر وعمر دول مش أي حد. إحنا النهاردة تقول له النبي قال، يقول لك ايه؟ بس الشيخ محمد إبراهيم في فتاوى الأزهر قال غير كده. طيب نحط ده قدام النبي ونشوف بقى مين اللي نختاره؟ مين اللي نختاره في حل قضيتنا وأزمتنا؟ أقول القرآن بس الكلام مش واضح. في حاجة تقول إن السجاير حرام؟ يا عم تليه اقعد بقى، اقعد بقى، كفاية كفاية مر، عمالين يضيع فلوسنا وحياتنا في جدل بيزنطي. قول لك كتاب ربنا هو يخليك، حط كتاب ربنا على دماغك. ده كان عثمان بن عفان في الأزمة قال لهم والله لو وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي في قيود وضعتهما. لو لقيتوا في كتاب ربنا أن رجلي دي تتلف بقيود هعمل كده، بس كتاب ربنا يقول، وبالتالي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقول. فالمرأة لم تذهب لغيره، لدرجة إن أم المؤمنين عائشة تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. ياه، شوف حتى الست ما راحتش، لطمت من على الباب وفتحت لها مثلا أم المؤمنين عائشة، قالت لها النبي فين؟ مصيبة حصلت لي، تعالي احضرينا. مفيش كده، مفيش كده، دي دخلت تكلم النبي في ناحية من البيت، وأم المؤمنين عائشة بتقول لك سبحان السميع، أنا في قلب البيت وبيني وبينهم مثلا بضعة مترات، بضعة أمتار، مش سامعة هي بتقول إيه للنبي، والله سمع شكتها من فوق سبع سماوات. ما تاخد وتدي مع النبي، ربك سمع، وعائشة قاعدة على بعد مفيش، ما سمعتش شيء. فعرفت وأقرت هذه المرأة أن لها مرجعية، ودي اللي قالها النبي في خطبة الوداع، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ما دول المرجعية اللي لازم نرجع لهم. فكانت على قناعة إنه ما حدش يصلح لها المشكلة دي غير النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلت ذلك. ثم ماذا؟ تعالوا نشوف بقى خولة بنت ثعلبة، عشان ستاتنا تتعلم، اللي بيحضروا دروس بالزوف ومش قادر تتكلم كلمتين، والله بعض قدام بعض الستات قدينا بنديهم ندوات بقالنا 8 سنين، لا عارفة تقرأ الآية ولا عارفة تقرأ حديث. أمال أنت يا ست بتحضري ليه؟ فين الورقة والقلم، وفين المراجعة، وفين المذاكرة كده؟ مش عارفة تقولي كلمتين على بعض، مش عارفة مش عارفة تحكي لصاحبتك، تهديها على زوجها بكلمتين من كلام النبي أو كلام ربنا سبحانه وتعالى، يقولوا لك القرآن غلط، وتقعد تسمع كلام غلط. ناس كبيرة في السن ضيعت حياتها كلها في هجص بعيد عن كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمش عارف يكلمك كلمتين آية، مش عارف يقرأ آية صح، مش عارف يقرأ آية صح. تعالوا شوفوا المرأة قاعدة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم ازاي. اولا بدأت شكوتها للنبي، تقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكل مالي وافنى شبابي ونثرت له بطني، حتى اذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم اني اشكو اليك. او ما قبلت النبي قالت له كده، يا رسول الله اكل مالي وافنى شبابي ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني. ثم ماذا؟ سألت النبي صلى الله عليه وسلم على اللي حصل، فقال حرمت عليه. النبي قال لها كده، حرمت عليه. بدأت تجادل النبي، والله يا رسول الله ما ذكر طلاقا. ست واعية، تعال هات الست بقى، لما قال لك يا حجة والله ما فاكر يا عم الشيخ. طب يعني احنا الشيخ كيف يفتيكي وانت اللي حصل لك مشكله مش فاكراها؟ هروح وحي جوه البيت اجيب عفريت احضره عشان يحكي لي ايه اللي حصل؟ اصله مش فاكره اذا كان قال لي انت طالق ولا عليا الطلاق، ولا روحي وانت طالق ولا روحي عليا الطلاق، مش فاكره كده. اقعد انت بقى الايه الفوازير دي حلها مع نفسك وبعدين ارد عليها. انما هذه امراه تملك القدره والوعي، تملك القدره والوعي. فقالت والله ما ذكر طلاقا. ثم قالت أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي ووحشتي وفراق زوجي وابن عمي وقد نفضت له بطني. فقال حرمت عليه. كل ما تكلم النبي يقول لها حرمت عليه. عندي سبيل راكب الطيارة، أنا جاي قابلني واحد في الطيارة بيكلمني بيقول لي ما تشوفوا لكم بقى صرفة في موضوع الربا ده، شوفوا لكم صرفة، وانا جاي اقرع كده. قلت له شوف لي صرف يعني ايه؟ قال يعني خفوا على الناس بقى، ريبه 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 خنقتونا. تخيل ان مسلم عايز يطلب من شيخ، انا مش شيخ، عايز يطلب من واحد مسلم يعني شويه لسه، اعتبرني كنت ابوظ واحد في مصر، قول يا اخي طب ده لسه هيقعدني اسبوع كده ملموم من الحج، فمعقوله تحرضني على الفساد وانا راجع كده في اولها؟ ده راجع بقى يوم معاك يا مفيش، ده احنا راكبين سايبين المدينه بقى ساعه. شوفوا لكم صرفه، شوف التحايلات. النبي قاعد مفيش حاجه اسمها، يقول لك ايه بقى ايه؟ خلاص يا جماعه طلقها ست مرات من راجل، الراجل غلطان، هنخرب البيت، نخرب البيت. ده شرع، شرع. كيف تتحمل ذنب انك انت زوج يلتقي بزوجه في حرام بسبب فتاويك المتساهله او الميه دي؟ وكل ما اتكلم واحد يقول لك اصل الراجل طلق مراته وزعلان. ما انا مش فاهم يعني هو المفروض ان انا اطلق مراتي وانا بنكت؟ جاي من بره مسخسخ على روحي من الضحك، فاتحه بتضحك لي، قلت لها انت طالق مثلا المفروض تعمل كده؟ مش في ايه يعني؟ المفروض نكون فاهمين ما هو الطلاق بيبقى موجود في غضب، لكن الغضب له درجات كما قال اهل العلم. لذلك لما حد سالني يا ابني انت كنت واعي ان اللي واقف قدامك دي مراتك؟ يقول لي ايوه. هي تقول لي لا مش واعي. ست ما تسيبه، هو اللي قال. هو احنا نقعد نلصمها بالعافيه؟ كانت مين واقف معاك؟ عماها واخويا والبواب طلع يقعد يعني فاهم كل شيء بيحصل، وهي تقول له يا محمد تقلاه مش تخيل عشان نحافظ على البيت في حرام. فما يملك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرمتي عليه، فما زالت تراجعه. شو بقى؟ تراجع النبي ويراجعه حتى نزلت هذه الآية. ويروي الحسن أنها قالت يا رسول الله، بص بقى شو بقى علية أوف مناقشة، قالت قد نسخ الله سنن الجاهلية، يعني الكلام بتاع الظهر ده كان في الجاهلية، وكل سنن الجاهلية نسخت والإسلام جالنا بشرع جديد. وإن زوجي ظهر مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحي إلي في هذا شيء. شوف تواضع النبي، شوف تواضع النبي، يقول لها ما عرفش باللي انت بتقولي ده حاجة، ما جاليش وحي يقول لي. شوف ترد على النبي تقول له ايه؟ أوحي إليك في كل شيء إلا في هذا. قال لها هو ما قلت لك، ما عنديش. مش اتكسف؟ والله كان الشيخ دايما يقول لي اوعى تطلع على فضائية، خلي بالك هتاخدك العزة كده انك انت ازاي تتسأل سؤال ما تعرفوش، ها؟ فتيجي تقوم ضارب اي اجابة هتروح لمئة مليون وانت هتروح في داهية، فما تعرفش يقول ما عرفش. تلاقي كل الشيوخ نفسي سؤال واحد قبل ما اموت، شيخ يتسأل اشوفه بعيني واسمعه بوداني مثلا ايه؟ الله اعلم، ما عرفش القضية، ما عرفش. نادر قوي، نخرف في كل حاجة، والمعرفش السؤال يتوه السائل في اي حته ثانيه، وياخده ويجيبه ويوديه، المهم انه يكلمه وخلاص عشان يبقى فيه براعه في الكلام وحضوره، انه ما شاء الله علامه. قول ما عرفش يا عم. ده علي بن ابي طالب لما الراجل يجي يساله السؤال قال الله اعلم، قال له انت اللي بتقول كده، انت الكوماندر بتاع العلم اللي بتقول لنا كده. فبعد ما مشي فرح علي بن ابي طالب ان قال له الكلام ده. يقول الرجل فضرب على كبده هكذا وقال وبردها على كبدي اذ قلت الله اعلم. يا جمال ان انا قلت الله اعلم، يعني مش كل حاجه تلاقيه راصص، مفيش مره انت موسوعه في الفقه معاك، في الحديث معاك، في السياسه الشرعيه معاك، في الاحكام الميراث معاك، في الطلاق، في الجواز، في الحيض، كل حاجه الراجل لمن بيها في السؤال مره يقول الله اعلم ابدا يعني. فسبحان الله، قال يا رسول الله هو ما قلت. فقالت يا رسول الله اوحي اليك في كل شيء وطوي عنك هذا. فلما لقيت شهيده قالت الى الله اشكو لا الى رسوله، انا بشكي لله. جماعة اللي بيستغيثوا بالنبي، قالت أشكو، ده النبي قاعد قدامها صلى الله عليه وسلم، ما قالتش بقى استعين بقى يا رسول الله عني أغثني، لا، قالت والنبي قاعد أشكو إلى الله لا إلى رسوله. كلمة طلعت يا أخي سبحان الله العظيم، دنيا تقلبت. كلمة طلعت بصدق، ينزل القرآن على النبي على طول بهذه الكلمة، بهذه الكلمة الصادقة، أشكو إلى الله لا إلى رسوله. قالت فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن. فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشى، وحصل اللي حصل في حكاية الفدية وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وردها على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذه المرأة كانت طول عمرها كده بقى، يعني مش كانت مع النبي كده وبس، لا، مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه في خلافته، يعني شوف بقى النبي مات صلى الله عليه وسلم، الكلام ده كان في صدر الوحي في البداية خلاص، ثم تولى الخلافة أبو بكر ومات، ثم تولى الخلافة عمر، وفي خلافة عمر ماشي في الشارع والناس معه على حمار، فاستوقفته طويلا ووعظته، قالت لعمر بن الخطاب أقف، وقف ومع الناس أصحابه، وقالت يا عمر قد كنت تدعى عميرا، ثم قيل لك عمر، ثم قيل لك أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. وعمر واقف يسمع كلامها. خلصت؟ خلصت. فقيل له: يا أمير المؤمنين، أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف الطويل؟ إيه يعني ده؟ انت الريس، واحدة توقف في الشارع كل ده ريس، ها، في الوقت اللي فات يعني تحكم. فسبحان الله، استوقفته هذه العجوز. فسيدنا عمر رد، مش بقى كان واقف، أيوة يا حاج، آه يا ماما، خلاصي خلاصي يا ماما. الراجل جاي بيترعش، جاي بيشحت، الراجل يعمله ازاي؟ انت هتقعد تترعش ليه؟ خلاص، عايز ايه؟ طب الراجل بيترعش هيعمل لك ايه؟ ايده فيها حاجة، ناس مش طايقة. امير المؤمنين وقف وراح قال لهم كده: والله لو حبستني، لو حبستني من اول النهار الى اخره لازلت الا للصلاة المكتوبة. يعني فضلت موقفاني كده من الصبح بالليل، كنت هستأذنها بس روح اصلي واجي. اتدرون من هذه؟ هي خولة بنت ثعلبة، سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ تعرفين دي مين؟ ست طلع كلامها زي الصاروخ إلى الملأ الأعلى، الدنيا اتقلبت، قرآن نزل على النبي، دي ما أعرفش أسمعها وهي بتنصحني؟ هذه القدرة وهذه القوة جت منين؟ حتى من الأم. لسه بنقول اهو ان البيت مهم قوي، ان امها معاذة كانت اما عند عبد الله بن ابي بن سلول، وكان زمان الاما في البيت لما يجي ضيف ايه الواجب؟ يقول له خد الاما دي عشرها كده، بيوجب مع الضيف وبيكرمه يعني، كان في الجاهلية. فلما جه عبد الله بن ابي بن سلول عليه لعنة الله، زعيم المنافقين ورأس المنافقين، عايز يعمل مع معاذة كده، فقلت له لا، وراح يطلب الصديق، قلت له الكلام ده انا مش هقدر اعمله يعني. فأنزل الله قوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ده اللي فات مات خلاص، إنما من هنا ورايح ما تكرهش فتاتك على البغاء. فدي معاذة أم خولة بنت ثعلبة. فإذا كانت الأم كده، البنت هتطلع إزاي؟ طلعت تتمتع بنفس الشخصية ونفس القوة ونفس القدرة على الحوار والمجادلة. خلاص. ثم في النهاية نختم كلامنا بمسألة أو كلام قبل خير، احترام خصوصية الزوج، ودي مهمة قوي. زوج لازم الزوجة تحترم خصوصيته. واحد صاحبه بيتصل بالتليفون يشتكي له، تلاقيه قاعدة في الأوضة رافعة سماعة وما بتعملش نفس عشان تسمع صاحب جوزها بيقول له إيه. وساعات عند بعض الدعاة بنعاني هذه المشكلة، ساعات الزوجة نفسها تلاقي حد بيحكي في التليفون، وخصوصا اذا كانت ست دماغها تضرب في كل عينها بقى خلاص، او عينها تضرب في كل دماغها، تفضل مطرطقه ودنها كده لاسلكي، قالوا يحلى قوي يعني انها تنظف مثلا وانت قاعد بتتكلم في التليفون، انا عايزه تعدل حاجه. طب انا قاعد من الصبح، انما اول ما تعرف ان في واحده بتكلمك تبتدي تتروج بقى، يا ستي ده في مشكله، تفضل تعدي من جنبك. وبعد ما تخلص: يا ستي دي كانت عايزه منك ايه؟ طولت معاك ليه؟ شوف ام المؤمنين عائشه لا قالت للنبي هي جات لك ليه؟ ولا كنتوا قاعدين بتتكلموا في ايه؟ واحترمت خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. فده شيء مهم جدا، ان الزوجة لابد ان تحترم خصوصية زوجها. بعض الازواج بيطلق مراته بسبب التليفون المحمود ده، والله اللي صحيت من النوم لقيتها بتدور على بتفتح في التليفون وبتقرا الرسائل. طب افرض ان زوجك مثلا ما كانش ملتزم، واحد صاحبه بعت له نكته قلة ادب، ايه اللي يجبرك تقريها يعني؟ ايه اللي يجبرك تقريها؟ راجل يخش على مراته يا ماسكه التليفون، او شفت واحد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ها، تقعد بقى كانك بتسبح عماله تقرا رسائل وتشوف مكالمات وتشوف مين اتصل بيه، ويا حسته السوده لو امه اتصلت بيه ولا حاجه مثلا، وهي ما بتحبش امه، وتلاقي الراجل اول ما تتصل امه بعد ما يقفل مدلت ومدور بسرعه على الديليت واللوج من جوه، ويعمل مهرجان عشان ما يروحش المصيبه. لا، لابد ان تحترم المراه خصوصيه زوجها. ثم اخرا الثقه في القياده، ودي وثقت في النبي صلى الله عليه وسلم على أعظم ما يكون. فأنت إذا كنت بتستفتي شيخ بتحبه تحسبه يتقي الله، تحسبه يتقي الله، ما في داعي بقى المسألة 30 شيخ معاه. يعني واحد امبارح اتصل بيها 70 مرة وبعدين سألني سؤال لما جاوبته قال لي الله يبارك لك، وانت بتمتحني يا ابني؟ ما انا اتعلمت من الشيوخ وانا يعني جبت من عندي. قلت له يبارك لك خير يعني، جزاك الله خير. قال اصل انا سألت قبلك فلان وعلان وترتان وعدنان وسمعان، كل دول سألتهم، وامبارح بتكلمني 500 مرة تقول لي قبل الحياة والموت. وانا راجع مش شايف يا عم. طب خلاص اهدى شويه، معايا ضيوف. في الاخر حكى لي حكايه، وفي الاخر بيمتحنني الراجل، يقول لي هو ده الكلام اللي قالوه لي برضه يا عم الشيخ. شكريني يا عم الشيخ، السلام عليكم، قفل السكه. فلا بد انك انت يكون عندك ثقه. ثقه هنشوفها دلوقتي في كلمه هنختم بها كلامنا، انما لما ننظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو اهل الثقه، تعال شوفه هو بيقول راجل جه يركب بقره في الحرث، قالت ما لي هذا خلقت، ما خلقت لاركب البقره. الصحابة قاعدين بيقولوا سبحان الله، أبقرة تتكلم؟ قال نعم، أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وأبو بكر وعمر ما كانوش موجودين، إنما في ثقة في النبي صلى الله عليه وسلم. جت منين الثقة بقى؟ مش كده من فراغ، إنما أولا شعوره بالمسؤولية، كل المشكلات اللي هو فيها دي والهموم دي، ولسه بيسمع واحدة ست في مشكلة. وإحنا عندنا الناس مش طايقة، مش طايقة بعض الناس من الدعاء، يعني اسال الله الهدايه للجميع، ممكن يفضل زالل البشر. انا عارف ان البشر ساعات في ناس بتمسخ شويه، ان في ناس عندها ازمه فعلا ومحتاجه كلام حاسب، مش عايز يرد، يقول لك دماغي خلاص يا حجه عنديش وقت، ويتنفخ ويتعفرط. خلاص طالما بقيت في المجال ده شويه تحمل، شويه ما بنكرش عليك انك ممكن تبقى مضغوط، بس شويه تحمل. نسال الله لنا ولهم وللجميع التوفيق. ثم مساله التواضع، أبد سئل سؤال ما عرفوش، لا والله ما عرفش، هسأل لحضرتك، هسأل لحضرتك، أسألك يا أمي، هسألك يا أختي، هبقى اتصل بيها كمان ساعة عادي. تلاقي واحد ما تعرفش، أمال شيخ ليه؟ شيخ ليه؟ إيش إيه شيخ يعني؟ لازم أعرف كل القضايا اللي في الدنيا؟ كل القضايا لازم أعرفها؟ لا طبعا صعب. تبقى شيء في شيء من التواضع، إحنا متفقين وفوق كل ذي علم عليم. والحيادية، انت بتسمع من طرف ما تعرفش الطرف التاني في ايه، فطول ما انت بتتكلم تقول ان كان الكلام كما تقول فالحكم كذا وكذا، بس لازم تاكد عليه، قول له العهد عليك انت، انت اللي هتتحمل هذا الحكم نتيجه روايتك، لان تيجي تسمع روايه من طرف اخر تلاقيه بيقول حاجه تانيه خالص. ولذلك مشكلات الطلاق، حتى لو انت راجل بتحب صاحبك ما ينفعش تسمع منه لوحده، ساعات العصبيه تاخد عليه، ايه كلهم دول عايزين الحرق ينعن طلقها يخلص، ده ايه؟ وانت سمعت منها حاجه؟ ما يمكن صاحبك مطلع عينها، يمكن ظالم، وده وارد. ولذلك احذر الناس من انك انت تسمع من طرف واحد. والله العظيم في ستات بتتصل ساعات تحكي لنا كلام، لو الواحد بياخد بالعاطفه كان بكى وعمل وسوى وتعيط، انت عارف الستات بقى، وتطلع عايزه ضرب القديمه، ها؟ بعد ما يحصل مواجهه واعاد على اللي تعمله، عملت وسوت. بس احنا عشان شعب عاطفي على طول بنجري مع الدمع، يعني لو لقينا واحد ثابت ما نحكملوش، ده طلع يعيط لهناك، ده الراجل ده مظلوم، بناخد بالدموع. احنا شعب بياخد بالدموع. وكم من رجل فاجر، وكم من امرأة فاجرة، ها؟ يعني أمال الناس إلى جانبهم بهذه الدموع الكاذبة، ويفرح بعد ما يضحك على الناس ويخدع الناس، يجري يقول لك يا حسن تمام، عنده مرض من جواه، خدع وظلم وسوى وطاين الدنيا، بس يروح يسبق ويعيط عمله منه لله. ما احنا قلنا لك، ما احنا قلنا لك من الاول، انتوا تعرفوا حاجه، او قلنا لك انتوا تعرفوا حاجه. فلا بد ان احنا يكون عندنا حياديه ونحن نتعامل بهذه الامور. مساله الثقه بقى دي في منتهى الخطوره. واحد فيلسوف بيسال تلميذه، قال له ما هي السياسة؟ للتلميذ قال له ما اعرفش. فقال له السياسة أن تؤمن ثلاثة أشياء، ثلاث حاجات مهمة عشان تعرف تحكم الناس: لقمة العيش الكافية وفرهم المم، والقدر الكافي من التجهيزات العسكرية عشان تدافع عنهم، والقدر الكافي من الثقة. دول ثلاث حاجات مهمين قوي، يبقى الأكل والدافع عنهم، ويبقى عندهم فيك إيه؟ ثقة. فالتلميذ قال له إذا كان لابد من الاستغناء عن أحد هذه الأشياء الثلاث فبأيها نضحي؟ قال بالتجهيزات العسكرية. قال له طب وإذا اضطرينا إن احنا نستغني عن حاجة تانية من الاثنين تانيين؟ قال له عن لقمة العيش. قال له لقمة العيش، إذن يموتون، هيموتوا لو ما كانش في لقمة عيش، خلاص؟ فلما قال له قال إن الموت هو مصير الناس كلهم، ولكن إذا فقدت الثقة لم يبقى أساس للدولة. احنا كلنا هنموت، فلو في شظف عيش كان موجود على أيام النبي، كانوا بياكلوا طاقة أو 30. لا، إنما في الوقت الحاضر لما فقدنا الثقة الدنيا باظت. فاش ثقة في كلام أي حد، أي مسؤول يتكلم معاه تقعد تضحك وانت ماشي بتسمع في الراديو. وإحنا الحقيقة جات لنا توجيهات وتعليمات وبنعمل وبنسوي ومش عارف كلام، والله العظيم لو اتعمل نكت يوقعك. أمشي أنا عارف حاسس إن هو شايفني، أنا بص عليه في الراديو عايز أقوله أنا الصاب ده اللي قبليك 50 واحد قالوا نفس الكلام ده وما تنفس منه 2%. فالثقة الأساس، فده مهم جدا. ودي كانت بعض الدروس المستفادة من قصة المجادلة رضي الله عنها أرضاها وعن مجتمع الصحابة. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن ربنا على ما شاء قدير، على وعد بلقاء إن شاء الله يوم الثلاثاء المقبل. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.